للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المباركون في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم مع كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله خير جليس ونعم الأنيس، ونعم الأنيس، فوالذي نفسي بيده ما جلى. وما كان أنموذج حياة لمرء إلا وأحياه الله تبارك وتعالى حياة السعداء، وأماته ميتة الأتقياء، وكان بين يدي الله عز وجل حميدا سعيدا، وكان في جنة الرحمن تبارك وتعالى مع الأنبياء والصديقين والشهداء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الأحبة الكرام، في هذا اللقاء سنبدأ الحديث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن سورة جديدة من سور الجزء 30 من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السورة هي سورة التكوير، سورة التكوير، وسورة التكوير المكية. وقلنا أن السورة المكية هي ما كان نزولها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، سواء نزلت في مكة أو في غير مكة، ولكن كل ما نزل قبل الهجرة النبوية فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة النبوية فهو مدني. وسورة التكوير من السور المكية، ودل ذلك أيضا أو دل على مكيتها تلك الخصائص الموجودة فيها والتي تختص بها السور المكية، من تأسيس عقيدة كعقيدة الإيمان باليوم الآخر، وترسيخ صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كون هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، والحديث عن اليوم الآخر تفصيلا، وغير ذلك من خصائص السور المكية التي ضمنت هذه السورة شيئا منها. هذه السورة المكية أيها المباركون نزلت كما قال بعض أهل العلم بعد سورة الفاتحة، بعد سورة الفاتحة، ونزل بعدها سورة الأعلى، أي أنها بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الأعلى. عدد آياتها 29 آية، وأما كلماتها فمئة وأربع آيات، مئة وأربع كلمات عفوا، مئة وأربع كلمات، وأما حروفها فخمسمائة وثلاثون حرفا، ذاك هو عد الإمام الثعلبي رحمه الله كما ذكر ذلك في تفسيره. جاء في فضل هذه السورة المباركة قوله صلى الله عليه وسلم: من سره كما في حديث عبد الله بن عمر، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يشاهده، يراه بعينه، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فبدأ عليه الصلاة والسلام بهذه السورة المباركة، أعني سورة التكوير، لأن الله تبارك وعز وجل افتتح هذه السورة بقوله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. هذه السورة المباركة أيها الأحبة الكرام من السور التي اهتم الله تبارك وتعالى في بدايتها بذكر تفاصيل أهوال يوم القيامة، بذكر تفاصيل ما سماه أهل العلم بأهوال يوم القيامة، بل ذكر الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه السورة 12 أمرا من تلك الأهوال العظيمة التي تدل على عظم ذلك اليوم وخطر ما سيكون فيه، بل جعلها الله تبارك وتعالى كالأقسام يقسم الله تبارك وعز وجل بها، وذكر بعد ذلك جواب القسم في قوله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت. ابتدأ الله تبارك وتعالى فقال: إذا الشمس كورت. متى يكون هذا؟ بعد النفخ في الصور. إذا نفخ إسرافيل عليه السلام مؤذنا ببداية قيام الساعة وبداية عالم آخر، هناك ستبدأ تلك الأهوال، وأولها تكوير الشمس. هذا الجرم العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى يسبح في هذا الفضاء، هذا المشعل الرائع الذي جعله الله تبارك وتعالى منيرا لهذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه، في كل يوم يتبدى علينا، فإذا تبدى ملأ الكون بضيائه وملأ الأرض بإشراقه وعمت الوجود حرارته ودفئه. هذه الشمس التي تعتبر نجما من تلك النجوم العظيمة الموجودة في هذا الملكوت في ذلك اليوم ستكور، تكور بمعنى تلف، فيجمع بعضها على بعض أو مع بعض، يجمع بعضها مع بعض مما يؤدي إلى ذهاب ضوئها. تأمل هذا النور العظيم الذي ينتج عن تلك الانفجارات الهائلة التي تحصل على يعني سطح الشمس، كل ذلك في ذلك اليوم العظيم ينتهي كأن شيئا لم يكن. فالحق تبارك وتعالى يكورها، يلفها، يجمع بعضها إلى بعض حتى يذهب هذا الضوء. ومنه قولهم كور العمارة، أو عفوا كور العمامة، إذا كورت العمامة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في استعادته بربه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. إذن الكور هو اللف والجمع، وهو دليل وإذان بذهاب ضوء الشمس واختفائه، فلا يبقى لها أثر في ذلك اليوم العظيم فيذهب بها. وإلى الفاصل إن شاء الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المباركون، حياكم الله. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد بدأنا الحديث قبل الفاصل في هذه السورة المباركة الجديدة، أعني سورة التكوير. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن الآية الأولى منها، وهي قول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. ثم قال الله عز وجل: ولا زال الحديث عن ذكر الأهوال والإقسام بها. وبدأ سبحانه وعز وجل بملامح السماء والأهوال التي ستكون في السماء قبل ذكر الأهوال التي ستكون على هذه الأرض، فقال: إذا الشمس كورت، ثم قال: وإذا النجوم انكدرت. هذه النجوم التي نراها تنكدر، بمعنى تسقط وتذهب، وكأن شيئا لم يكن فيها، بمعنى أن هذا الضوء الذي نراه، هذا اللمعان الذي تراه في شدة الظلمة في السماء، ملايين من تلك النجوم الهائلة تجمل هذا الكون، جعلها الله تبارك وتعالى جمالا وروعة فيه، تلك الأضواء كلها يذهب الله عز وجل بها تبارك وتعالى، فتنكدر تنطفئ كأن شيئا لم يكن. فالشمس نجم، لكن الله تبارك وتعالى ذكرها لعظيم مكانتها من هذه الأرض، وهذا من باب ذكر الخبل العام لبيان أهميته. فالشمس لها من الأهمية والمكانة ما ليس لغيرها من النجوم، لذلك ابتدأ الحق تبارك وتعالى بذكرها، فهي المشاهدة لابن آدم باستمرار، والتي يتمتع بشيء كبير من ضوئها وحرارتها ودفئها. ثم ذكر عز وجل النجوم الأخرى والتي هي أبعد ما يكون، وآثارها وفوائدها لابن آدم ليست كالشمس قبلها، ولكن كل النجوم، الشمس وغيرها من النجوم الأخرى، سيذهب ضوءها وتختفي فكأنها لم تكن إطلاقا. ثم تنتقل الآيات للحديث عن بعض الأهوال التي ستكون على هذه البسيطة، على هذه الأرض التي نعيش عليها. فقال تبارك وتعالى: وإذا الجبال سيرت. الجبال الشامخات الصم التي نراها بهذه العظمة، نراها بهذه العظمة التي يبلغ بعضها أطوالا هائلة تصل إلى عدد من الكيلومترات، والتي يكون جذرها في الأرض أضعاف ما يبدو منها، يجعلها الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم كالعهن المنفوش، كالقطن المتطاير. فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تراها تسير بعد أن فجرت تفجيرا كما أخبر الله تبارك وتعالى في آيات أخر. إذن هذه الجبال ستسير فتكون أثرا بعد عين. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا العشار عطلت. العشار هي الناقة، الناقة التي بلغت في حملها الشهر العاشر، وهي أنفس ما يكون عند العرب قديما من المال، فإن أنفس ما يكون عند العرب أن يكون الإنسان صاحب إبل، وأنفس ما يكون في هذه الإبل تلك الناقة التي تكون حاملا وقد بلغت في حملها الشهر العاشر، فبدأ صاحبها يستبشر بسلامة مولودها، تلك الناقة التي ستكون بعد ذلك الفصيد الذي سينتج عن هذه الناقة، وسيكون له زيادة في ماله وزيادة في خيره ورزقه الذي قسمه الله تبارك وتعالى. فتكون هذه الناقة، هذه الناقة العشرة، أحب مال العبد إليه، ومع ذلك في ذلك اليوم يعطله فلا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، فيتركه ويذهب عنه. وكذلك كل ما له نفاسة أو قيمة عند الإنسان سيتخلى عنه في ذلك اليوم، مهما بلغ من 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 يعني قيمة في نفسه، قيمة مالية، قيمة مادية، قيمة معنوية، كل ذلك ينتهي يزول. لما يشاهده في ذلك اليوم العظيم من أهوال مفزعة، من أهوال مفزعة يتخلى فيها عن أنفس ما يملك، ومنها هذه العشار فتعطل ولا يقوم عليها أحد ولا ينظر إليها ولا يستفيد منها. ثم قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. الله، لا إله إلا الله، سبحانه وتبارك وتعالى الذي لا يترك في يوم الحشر أحدا إلا حشره، ليس الجن فقط ولا الإنس فقط، بل وكذلك البهائم العجماوات من الأنعام وغيرها، حتى الوحوش، بل قال بعض أهل العلم حتى الذباب، حتى الذباب يحشر الكل إلى أرض المحشر بين يدي الله تبارك وعز وجل. هذه الوحوش ترى الأسد والنمر والفهد والذئب، هذه الوحوش التي لا يمكن أن يعيش بعضها مع بعض متآنسا في الحياة الدنيا، من هول ذلك اليوم العظيم تراهم جميعا يسيرون سواء بجوار بعضهم، يحشرون سواء، فلا يلتفت أحدهم إلى الآخر، لكل واحد منهم شأن يغنيه، فلا يؤذي أحدهم الآخر لما يرى من هول وما يرى من كرب وما يرى من عظم سيجعله الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. إذا الوحوش حشرت، تحشر. قد يقول إنسان: ولما تحشر هذه الوحوش؟ لأن من كمال عدل الله تبارك وتعالى أنه يقتص لهذه الوحوش من بعضها البعض. وقد ثبت في الحديث عليه الصلاة والسلام أن حتى البهائم، هذه العجماوات، يأتي بها الحق تبارك وتعالى فيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. الشاة التي لديها قرون في الدنيا فضربت تلك الشاة التي لا قرون لها، يأتي بهم الحق تبارك وتعالى يوم القيامة فيقتص من الشاة القرناء للأخرى، فيأخذ حق تلك الضعيفة من تلك القوية التي استقوت عليها بما أعطاها الله تبارك وتعالى من قوة في الحياة الدنيا. هذا بين الحيوان، فما بالك ما يكون بين المكلفين. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن تتحمل عنا يا ذا الجلال والإكرام. نعم، إذا كان هذا بين الحيوان فما بالك ما يكون بين المكلفين من إنس وجن. إن الأمر جد خطير، والشأن والخطب جلل، فينبغي للعبد أن يتخذ لنفسه منجاة ينجو بها بين يدي الله عز وجل. ويجب على العبد أن يحاول في هذه الحياة جاهدا أن يتخلص من تلك المظالم، حتى إذا وصل بين يدي الله عز وجل يجد نفسه نقيا سالما. أحبتي، إن توبة العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى تنجيه من تلك المظالم التي ظلم بها نفسه فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولكن حقوق العباد تحتاج إلى أن ترد إلى أصحابها، فمن وقع في شيء من الزلل والخطأ بأخذ مال أحد أو شتمه أو ضربه أو سفك دمه الذي هو أعظم وأعظم ما يكون، فإن الدنيا دار يستطيع العبد أن يتخلص فيها من تلك المظالم بردها إلى أصحابها أو استسماحهم وطلب العفو منهم. فإن لم يجدهم بعد بحث وبعد صدق فيتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، فإن الله تبارك وتعالى إذا علم منه الصدق أنجاه. فأسأل الله أن ينجينا وإياكم ويخرجنا وإياكم من هذه الحياة سالمين غانمين، غير مؤاخذين بذنوب أنفسنا ولا بذنوب العباد ولا فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. ونعود بعد الفاصل إن شاء الله تعالى معكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معان لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج، وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك. قال تعالى:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
بشرى
لنا ذات أكاديمية
للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحباء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. ولا زال حديثنا بفضل الله ومنه مع سورة التكوير، مع بدايات هذه السورة المباركة. وكنا قد وقفنا قبل الفاصل عند قول الله تبارك وتعالى في هذه الأقسام الاثنى عشر في بداية هذه السورة: وإذا الوحوش حشرت، وبينا معناه بفضل الله عز وجل وما يستفاد منه، وكان لنا معه وقفة. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا البحار سجرت. هذه البحار التي تحوي هذه المياه العظيمة، والتي تمثل كما قال أهل العلم في هذا الفن نسبة 75% من الكرة الأرضية، يعني 75% من الكرة الأرضية بحار، و 25% هي البر الذي يعيش عليه الإنسان والمكلف من الإنس والجن والحيوان والنبات وما شابه ذلك. هذه البحار بهذه العظمة، هذه المنطقة السائلة كلها، يوم القيامة يقول الله عز وجل فيها: وإذا البحار سجرت. قيل سجرت بمعنى أوقدت، من قولهم سجر التنور إذا أشعله وأوقد النار فيه، فتتحول هذه البحار بأمر يريده الله تبارك وتعالى إلى نار تلتهب. فتخيل 75% من الكرة الأرضية يصبح كرة نار ملتهبة والعالم يشاهد ذلك. أسأل الله لنا ولكم الحماية. وقيل سجرت أي ذهب ماؤها، فغار ماؤها، يذهب، يسجر، يذهب هذا الماء فيزول كأن شيئا لم يكن. وقيل سجرت أي اختلط ماؤها المالح بمائها الحلو فأصبحت شيئا واحدا، ثم بعد ذلك أصبحت نارا يشاهدها العباد جميعا. ثم قال تعالى: وإذا النفوس زوجت. النفوس، وإذا النفوس زوجت. زوجت أي قرن بعضها مع بعض، يعني لا يكون الأمر فردا وإنما يكون زوجا زوجا، فيقرن كل فرد مع من يناسبه ويشاكله في العمل ويشاكله في العمل، فيكونون أزواجا أي أصنافا، فكل صنف يكون مع الصنف الذي هو منه. فأهل الإيمان مع أهل الإيمان، وأهل النفاق مع أهل النفاق، وأهل الكفر مع أهل الكفر، وهكذا وهكذا. فتزوج هذه النفوس فيصبح كل مخلوق مع صنفه الذي يناسبه عياذا بالله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع أهل الإيمان. وقال ثم قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت. الموءودة هي تلك الطفلة التي وئدت في صغرها. نحن نعرف أيها الأحبة الكرام أن بعض قبائل العرب كانت لا تحب أن يكون مولودها أنثى، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، نعوذ بالله. هكذا كانت حياتهم، هكذا كانت نظرتهم لهذه الأنثى، نظرة سوداوية تشاؤمية سيئة، وما ذاك إلا خوفا مما كان في مجتمعهم من غزو القبائل بعضها لبعض، فكانت القبائل تغزو بعضها لبعض ثم يقومون بأسر هؤلاء الفتيات. فقد يكون سيد القبيلة ممن أسرت زوجته، بنته، أمه، قريبته، فيظل يعير بذلك طيلة الدهر عياذا بالله. فكان هذا من الأسباب التي يكرهون من أجلها أن يلد لهم الإناث، وكان إذا ولد الولد يستبشر ويفرح بذلك لما سيكون منه من عون ونصرة وقيادة ودفاع عن والده وأسرته وقبيلته إلى غير ذلك. فكان بعضهم عياذا بالله إذا حانت ساعة ولادة زوجته جاء بها فأخرجها إلى 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 مكان خارج المنزل، نصب لها الخباء ثم حفر لها حفرة تحتها تلد على طرف هذه الحفرة. فإن كان المولود ذكرا أخذ وبشر به فسر واستأنس، وإذا كانت الموؤودة أنثى وضعها في تلك الحفرة التي حفرها والتي ولدت أمها على شفيرها، ثم تدفن عياذا بالله فورا. فسميت موؤودة لأنها يحفر لها وتؤد، أي يهال عليها التراب فتدفن عياذا بالله، سواء ساعة ولادتها أو بعد ذلك. لكنهم كانوا يفعلون ذلك، أعني بعض قبائل العرب، وإن كان في العرب من كان مشهورا بإحياء الموؤودة، يعني زيد بن عمرو بن نفيل وغيره ممن كانوا قد اشتهروا بإحياء الموؤودة. فإذا علم أن هناك شخصا ولدت له أنثى لا يريدها كان يسارع لأخذها وتربيتها وإحيائها، فكانت فيهم هذه الشيمة أيضا في بعض قبائل وأفراد العرب. فالله عز وجل يقول: وإذا الموؤودة سئلت، تسأل هذه الموؤودة عن ماذا تسأل؟ قال: بأي ذنب قتلت. ما هو ذنبها؟ ما هو الذنب الذي من أجله قتلت؟ هي أصلا ربما تقتل وليس لها من الولادة إلا ساعة أو ساعات أو أيام أو سني، لم تبلغ أصلا، لم تبلغ الحلم ولم تكن مكلفة، فبأي ذنب قتلت؟ إنه ذنب كونها أنثى، مع أنها لا دخل لها في ذلك، فالذي كان له السبب بعد إرادة الله عز وجل ومشيئته في ذلك هو هذا الأب الذي قذف تلك النطفة في رحم تلك المرأة، فعن طريق تلك النطفة تكون ما شاء الله تبارك وتعالى أن يتكون من ذكر أو أنثى، فليس لها من دخل ليفعل بها مثل هذا الأمر وتجنى عليها هذه الجناية السيئة عياذا بالله. فذكر الله عز وجل أنها في ذلك اليوم ستسأل عن الذنب الذي من أجله قتلت. ثم انظر كيف أن الله تبارك وتعالى لا يوجه هذا السؤال إلى أبيها، إلى قاتلها، تحقيرا لشأنه، تحقيرا لشأنه وخطره وعظيم جرمه، إنما كان السؤال إلى هذه الموؤودة ليبين غضبه تبارك وتعالى عنه، حتى أنه لا يسأل، فلا يستحق أن يسأل عن مثل هذا فتسأل هذه المولودة. قال تعالى بعد ذلك: وإذا الصحف نشرت. اللهم نجينا يا منجي. إذا الصحف نشرت، أي صحف؟ إنها الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد، إنها الصحف التي نشرت هي الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد، تنشر بين يديك يا عبد الله، أين الفرار؟ تنشر هذه الصحف بين يديك فترى كل ما عملت في هذه الحياة من خير ومن شر، لا يستطيع الإنسان عند ذلك أن ينكر منها شيئا، وإن كان هناك من المكابرين من سيكابرون ويدعي أن ذلك مما لفق له، فيخرج الله عز وجل له من يشهد عليه من جسده فتشهد عليه عياذا بالله كل أعضائه، لكن هناك ملائكة يسطرون يسجلون كل صغيرة وكبيرة في تلك الصحف التي ستنشر بين يدي الله تبارك وعز وجل. فاحرص يا رعاك الله أن يكون ما ينشر لك في ذلك اليوم من صالح عملك، مما يسرك، مما تحب أن تسعد به وأن تكون به من أهل الإيمان، جعلني الله وإياكم منهم. ثم قال تعالى: وإذا السماء كشطت. يعود تبارك وتعالى مرة أخرى للحديث عن السماء وأنها ستكشط، أي ستنزع، ككشط الجلد. وكشطت يدل على مدى القوة التي ستستخدم من أجل قلع ونزع هذه السماء، وهو الكشط الذي ذكره الله تبارك وعز وجل. ثم قال تعالى: وإذا الجحيم سعرت، أوقدت، فزيد فيها، نعوذ بالله من النار التي تسعر، ويرى العباد ذلك بأم أعينهم، كيف لا وقد جاء بها ولها 70,000 زمام وعلى كل زمام 70,000 ملك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، فيجاء بها، بل يصبح لها عينان ولسان وتتكلم وتخاطب أولئك العصاة العتاة عياذا بالله، ويرونها وهي تسعر، تزداد نيرانها ويزداد إيقادها استقبالا لأهلها، حمان الله وإياكم منهم. ثم قال تعالى: وإذا الجنة أزلفت. قربت وأدنيت من أصحابها، اللهم اجعلنا منهم، قربت زيادة في نعيمهم، فلا يجدون شيئا من الحرج ولا من المشقة في الوصول إليها، وإنما يقربها الله تبارك وتعالى منهم. جواب هذا القسم قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. هناك ستعلم كل نفس ما أحضرت، وإن شاء الله سنقف مع أيضا هذه الآية في اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جعلنا الله وإياكم مباركين حيثما كنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية.